السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى أصحابته الكرام وآل بيته العظام المستفزين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب العبودية وأيضا كتاب الإبانة، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، أن يجعله خلاصا لوجه الله الكريم، فمكان الله دام واتصل وكان ومكان غير الله انقطع وانفصل. ابن تيمية يتكلم على مسألة مهمة، وهذه المسألة مسألة عويصة في العبودية، وبين أن العبودية الحق هي عبودية القلب، وأن المحبة الحق هي المحبة لله جل في علاه، فكل محبة تكون تابعة لمحبة الله في المحبة الحق، وكل عبودية تكون لله وحده ولا شريك له. هذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، رضي الله عنكم. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم يا رب، رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم. فأقول إخوتي الكرام، فمحبة القلب هي أصل العبادة، أصل العبودية حقا عبودية القلب. عبودية القلب تأخذ على أساس محبة الله جل في علاه، وإذا امتلأ القلب بمحبة الله فلا يحركه إلا الله جل في علاه، فلا يعطي إلا الله، فلا يمنع إلا الله، فلا يحب إلا الله، فلا يبغض إلا الله جل في علاه. وبهذا تنال ولاية الله جل في علاه، فيكون هذا هو العبد الولي حقا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن تعرض ابن تيمية بعدما تكلم على مسألة يعني المحبة، محبة القلب، فقد يصل الأمر إلى علوه أو إلى غلوه، والكلام على مسألة الفناء. والفناء ثلاثة أنواع، كما قال ابن تيمية أن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم، نوع للكاملين من الأنبياء. لما كنت متغيبة في دروس العصر؟ لما رضي الله عنك شكرا، أحسن الله عليك حبيبي، أحبك الله تحتنا فيه، رضي الله عنك حبيبي. فأقول عليكم السلام وبركاته، أقول إخوتي الكرام، الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، والنوع الثاني نوع في شهود السوى، وهذا يتأتى لمن يأتي له الفناء بعدم الفارق كما سيأتي، ونوع وهذا النوع الذي يعني هو أسوأ الأنواع، وهو يعني يسمى بأنه أن يشهد أن لا وجود أو لا موجود إلا الله، كل الوجود الله، وده خيالات أهل الاتحاد والإيش والحلول. وهذه أم المشاكل وأعوص شيء وقع فيه. حبك الله تحتنا فيه أخي الكريم، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم، أنتم فوق الرأس توضعون، فضلاء نبلاء، أنتم عندنا الشرفاء، رضي الله عنكم. أقول النوع الأول هو النوع الذي قاله ابن تيمية بالإيجاز على أنه نوع الكاملين الأنبياء والأصفياء والأولياء، هو الفناء عن إرادة السوى، هو الفناء عن إرادة السوى، يعني إرادة سوى الله جل وعلا، يعني ما يرى مرادا إلا مراد الله جل وعلا، فهو لا يتحرك إلا بمراد الله جل في علاه. وإذا قلنا مراد الله هنا ليس مراد الكون، المقصود بذلك هو المراد الشرعي، لأنه لا يكون أبدا. ما شاء الله، رضي الله عنك يا إبراهيم، كيف مكة وكيف الطواف؟ شوفوا إبراهيم يقول: لا زال سهمك في الدعاء داخل الحرم مبذول، يحميك بحماه وثبتك على هداه، أرى فيك قول الله تعالى: واصطنعتك لنفسي. رضي الله عنك، حفظك رب يا إبراهيم، الله يجزيك عنا خير الجزاء، أحسن الله إليك يا رب، يديم علينا وعليكم الخير، ويجعل الأخوة في الله صادقة خالصة لوجهه الكريم، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن الفناء الأول هو الفناء عن إرادة السوى، بالمعنى أنه لا يرى سوى إرادة الله جل وعلا، والمقصود بها الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية يعني معنى ذلك أن ما أمر الله به يسعى إليه ويسارع فيه، ما نهى الله عنه ينتهي عنه. هذا أعظم ما يكون في الإنسان، وهذه حقا هي منزلة الأنبياء ومنزلة الرسل ومنزلة الأولياء والأصفياء، بأنه لا يحب إلا لله، لا يحب إلا لله، لا يبغض إلا لله، لا يعطي إلا لله، لا يمنع إلا لله. فالمسألة هذه على ما على مراد الله فقط، المسألة على مراد الله. فإذا أحب لا يحب إلا لله جل وعلا، ولا يحب إلا ما يحبه الله جل وعلا. فتراه يحب أهل السنة، يحب أولياء الله، يحب المطيعين، يحب الصالحين، يحب المتصدقين، يحب الصائمين. فالمحبة التي تحركه هي الله، المحبة التي تعمق في قلبه أصولا هي لله جل وعلا. رضي الله عنك يا إبراهيم بإذن الله تعالى. الله يحفظك ويحفظ بك ويسر عليك أمرك. اللهم أمين رب، اللهم أمين رب العالمين. إذن هو لا يحب إلا لله، ويحب الله جل وعلا، ويحب ما يحب الله جل وعلا، فلا يتحرك حبا إلا لله جل وعلا. فما تراه إلا يحب الطاعة، يحب القرب من الله جل وعلا، يحب الصالحات بعد الصالحات، يحب أهل الصلاح، يحب أهل السنة. فما تراه يميل قلبه قط إلا فيما يحب الله. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا أن يصل المرء إلى درجة عند الله هي درجة المحبوبية، لأنه بيكون العبد هنا موفقا مسددا دون حتى عناء، يرى نفسه يسير في هذا السير. لقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد ندمت بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بنواف حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيه. هنا قال هذا الله رب. الله يرفع قلبك يا رب، الله يرفع مقامك، الله يفرج كربك. اللهم أمين أمين. محبة الله تغنيك، محبة الله تغنيك، ومحبة ما يحب الله تغنيك. قال الله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي. يبقى هذا وصل إلى درجة بأن الله جل وعلا جعل سيره سيرا دون أن يستشعر لرضاه، فهو لا يسمع إلا بالله جل وعلا. قال في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، فهو ما يتحرك إلا لله جل وعلا. هذه معناه أنه لا يحب إلا الله، فيحب لله ويحب بالله وفي الله، ويحب الله جل في علاه. ولذلك ما تراه إلا يحب أولياء الله، وترى قلبه يغلق عند أعداء الله جل في علاه، ولا تراه يميل ميلا يعني ولو قليلا إلى من يبغضه الله جل في علاه. صار هواه فيما يرضى الله جل في علاه. الثاني: الفناء عن رضا سوى الله جل في علاه، ألا يعبد إلا الله. كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة صرفها لله توحيد، فهو في كل حين وفي كل آن، إما مصلي، إما متصدق، إما صائم، إما مستغفر، إما مستكين، إما متعلم، إما معلم، فهو في كل أحواله عابد لله جل وعلا. ينفق أعماره وأمواله وصحته وقوته لله، فهو لله وبالله وفي الله، لا يعبد إلا الله. وأيضا لا يتوكل إلا على الله، ما تراه متوكلا ولا يميل قلبه مرتكزا إلا على ربه جل في علاه. لذلك لا يكتوي، لا يتطير، لا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحسبون الأعداء، قال: الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء أخذوا بالأسباب الحقة ثم توكلوا على الله جل في علاه. فالذي نراه الفانع عن رب السوى فتراه غير متوكل على الله جل في علاه، قلبه لا يميل كليتا لجمعيته إلا لله، مع الأخذ بالأسباب كاملة، لكن ما مال قلبه إلى السبب، لكن ما مال قلبه لمن سبب السبب والمسبب سبحانه جل في علاه. وهذا لا يتأتى إلا أن يكون عالما، لأن الله جل في علاه قال: وتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني أنت الذي سهل لك التوكل الحق أن تكون على الحق المبين. والحق لا يكون إلا بكتاب أو بسنة، بكتاب هذا هو الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك قال أبو يزيد بسطامي، قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد. يعني هذه الكلمة نقلت عنه تحتاج إلى تفسير: أريد أن لا أريد إلا ما يريد. إيش معناها؟ الذي أريده ألا تكون لي إرادة ولا مراد إلا ما يريد الله جل وعلا. يعني كأنه يقول: أنا أعيش الآن، قلبي لا يميل إلا لمرضات الله جل وعلا، أريد ألا أريد إلا ما يريد. يعني إرادتي هي أن أريد ما يريده الله جل وعلا. ماذا أراد الله؟ أراد الصلاة أصلي، أراد الصيام أصوم، أراد الصدقة أتصدق، أراد إصلاح ذات البين أو أصلح ذات البين، أراد عدم وقوع شيء في القلب في شيء من الحقد أو الحسد أو غيره. هكذا يكون الأمر يعني على وتيرة واحدة، بأن مراده فقط أن يوافق مراد الله جل وعلا، مراده فقط أن يوافق مراد الله جل وعلا. ما الذي أراده الله؟ وهذا لابد أن تراه في مسألة القدر، يعني أنه يعني إرادته تكون في القدر، لا رضا بالله جل في علاه، كما سأبين من الأمثلة. الأمثلة ذلك كثيرة. لو ترى بأن الأنبياء، قلنا هذا الفناء، فناء الأنبياء، إرادة سوى الله جل في علاه، إرادة سوى يعني إرادة لا جل في علاه. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى كيف أنه ما أراد إلا ما أراد الله جل في علاه. جاء الرجل ودخل عليه وقال له أين أبي؟ قال أبوك في النار. مشى الرجل مغضبا فقال ائتوني به، فجاء فقال أبي وأبوك في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم راض بذلك. شوف النبي راض وعلم أن هذا مراد الله جل في علاه. ويأتينا كثير من الذين لا يفقهون أصحاب المطوحة يقولون بأنه أبي وأبوك في النار، يعني عمي وأبوك في النار، يعني المسألة ده ضحك على الصغار، ضحك على الصغار. وأيضا هم تعلمون أنهم لا يقبلون هذا الكلام، يقولون لا تتكلم عن أبي طالب بسوء، فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أساس ذكر الأموات بسوء. هنقول الآن لابد أن نبين مكانه هنا. النبي راضي بأن أبا يكون في النار ولا ما راضي، تمام الرضا، وقال للرجل أبي أبوك في النار. هم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله له أبوي، فدعوهم الإسلام فأسلم. حتى السيوطي انهار في ذلك وأتى بأحاديث طرق كلها موضوع. الذهب يقول لا يخلو هذا طريق، لا يخلو طريق من هذه الطرق من هالك، ويقول يعض بعضها بعض، ليس على الصناعة الحديثية بحال من الأحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم راضي بذلك، راضي بالله رب. بل أعظم من ذلك موقف آخر، وهو أن النبي استأذن أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله. تخيل بقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربي، وهو خير الناس وسيد الناس وأكرم الخلق على الخالق، طلب أن يستغفر لأمه فأبى عليه الله جل وعلا. ما كان النبي والذين معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أرقوا من بعد ما تولوا أنهم أصحاب الجحيم. شو أصحاب الجحيم التأسيب، يعني أنت جزم أن أمه في الجحيم. نعم، وطلب يستغفر، أبى عليه أن يستغفر، أبى عليه. فاستأذن أن يزورها، فأذن له الزيارة، فدخل على قبر أمي فبكى حتى مل الصدر، بكى حتى بأبي هو أمي، بأبي هو أمي، فبكى حتى بل الثرى. وهذا كله لا يكون في هذا الباب إلا تمام الرضا، مراد النبي ومراد الله جل وعلا. حتى أن أبا طالب كان يعضده، كان ينصره، وقال لا أسلمك أبدا، وفي الشعب كان معه، فعل أمورا ما فعلها أحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن النبي. ولما مات كافرا، لأنه دخل عليه قال يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل وعلا، قل لا إله إلا الله، ما ارتضى، وقال أنه يموت على ملة عبد المطلب، راضي النبي وخرج. مع أن النبي يشدد عليه كلمة واحدة، الذي فعلته يشفع لك عند الله، كلمة واحدة، لكن الكبر يملأه. مش مسألة أبي جهل الذي قال له وتموت على غير ملة عبد المطلب، لا، الكبر يملأه. وتشوف الكبر أهلاك كيف، يعني هنا في اللحظات الحالكة الكبر أهلاك، لأنه قال للنبي لا يعلو إستي رأسي، أنت داخل أنت تكون قائدي، لا يعلو إستي رأس. فلما قال هذا الكلام، قال هذا الكلام، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. خرج راضيا به، خرج راضيا بما كان يعني قد قدره الله جل في علاه. وهذا هو أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أراد الله ذلك قد قبلت. يعني هنا أصلا الإرادة هنا إرادة كونية على ما قدره الله جل في علاه. أما الإرادة الشرعية الله تعالى يريد إيمانهم جميعا، يريد منهم جميعا، لكنهم لم يؤمنوا. والله تعالى أرسل لهم الرسل من أجل ذلك، هو أرسل الرسل من أجل ذلك. نعم.
شكرا. لكي يثبتوا من الموضوع أن أبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس في النار، قال أن أعظم ليس بأبي إبراهيم
بل هو عمه. عشان يقول أنه أبي أبو غنى هو تكلف عليه جدا. والمسألة ما لك النبي رضي كيف لا ترضى أنت؟ والمسألة ما الذي جعله ذلك؟ ما الذي جعله من أهل النار؟ مش الله؟ والله جعل قد إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. وكيف لا نرضى بالله رب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله رب بسبب دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مع حسن التوكل على الله جل وعلا. وأنت ترى الأمثلة هذه أنا يعني أحاول أبينها عشان تفهم ما أراده يعني المصنف من قولي أريد ألا أريد إلا ما يريد. هنا حسن التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الله بالهجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كان يريد الهجرة، قال توخى يعني انتظر لعل الله يجعل لك إيه؟ لعل الله يجعل لك رفيقا. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه أمر بالهجرة. لما خرج وكان في لما دخل الغار وكان الطلب يشتد على النبي، وقف الرجل على فوهة الغار أو وكر تعدد فرأسه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان رضناك أيها العامري الطيب والعامرية كلها فقراء حبيبي، رضناك أستاذ ناجي، وسلم على الشيخ شريف والجماعة جميعا، رضي الله عنكم جميعا. فقال له النبي يا أبا بكر ما ظنك باسمين الله ثالثكم، هذه كلمة تكتب بماء الروح. يا أبا بكر ما ظنك باسمين الله ثالثكم، من كان الله معه فمن عليه؟ لا أحد. وحسن النظر إلى السماء يدع المرء إلى السماء، انتهى، لا يخشى شيئا. لذلك قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكان هذا من أعظم الأدوات لتقوية الإيمان في القلب على السلام عليكم السلام وبركاته، على حسن التوكل على الله جل وعلا. حسن التوكل لا يصل به المرء إلا بأمرين أساسيين. الركن الأول هو التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته، التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. الله يشفي يا رب، الله يشفي، قبلنا العذر، الله يشفي. لأنه لابد أن يعلم بأن الله يملك خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، بأن الله إذا أردنا شيء قال له كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. الأمر الثالث أنه القاهر فوق عباده. فإن امتلأ قلبه بالتعرف على الله بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات، امتلأ قلبه ذلك بعد ذلك باليقين، يعني يأخذ بالسبب وقلبه مائل كله لربه جل في علاه. وأيضا رضا بالقضاء والقدر، ترى أمثلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا ما يريد الله جل في علاه. لما دخل الحمد لله رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ونفسه تذهب بكى، فقالوا تبكي وقلت ما قلت على ما عفق الله ذلك، قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراق يا إبراهيم لمحزنون. عمر كان يقول أصبحت وهوايا في قدر الله جل وعلا، أصبحت وهوايا في قدر الله جل وعلا. وأيضا عمر بن الخطاب يقول لا يهمني أصبحت على نعمة أم على نقمة، كلاهما يحتاج إلى إيش؟ عبادة. فقال العبادة هي أن أرضى بقدر الله جل وعلا، فإن كانت نعمة فالشكر، وإن كانت نقمة فالاستغفار والتوبة والصبر والرجوع إلى الله جل في علاه. يبقى إذن هنا كأنه قال أصبحت ومرابي فيما قدر الله جل في علاه، أصبحت أمراضي فيما قدر الله. فأن تريد ألا تريد إلا ما يريد، والمعنى أن تعيش عمرك وحياتك، تفكيرك، روحك، قلبك، جمعيته يميل لله جل فعلا، تعطي لله. أنت تذكر قبل أن تعطي تقول الله يرضى، هذه تقع في يد الرحمن. تمنع لله، ما منعت إلا لرضا الله جل فعلا، ما تحركت يعني لا تتحرك ولا تسكن إلا لله. ولذلك كان ابن تيمية يقول ما بي شيء من شيء، ما لي من شيء، يعني ما في من شيء، المسألة عند الله جل فعلا. لذلك لما مال قلبه بجمعيته لربه قال ماذا يريد أعدائي، إن قتلوني فقتل شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فخلوة بربه. ماذا يريد أعدائي؟ أتعبهم، لأن المسألة كانت الجنة فين؟ جنتي في قلبي. لذلك قلت دائما لابد أن يفهم المرء وأن يتقن أن العلو هنا والنزول هنا، والرضا أو القبول هنا في القلب، والرفعة منوطة بها أو الخسارة منوطة بها. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة صرح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. العلماء يفسرون قول الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قال أي أن القلب السليم، السليم مما سوى الله جل وعلا، السليم مما سوى الله، يعني القلب لا يدخله شيء إلا في رضوان الله جل وعلا، هو بالله ولله وفي الله. قال القلب السليم الذي سليم مما سوى الله جل وعلا. ولذلك المسألة دائرة على القلب، يعيش المرء بجمعية قلبه لربه جل وعلا، فيمتلك قلبه حبا لله فيحركه محبة الله، ويمنعه محبة الله، الجهاد محبة الله، الصدقة محبة الله، الصلاة محبة الله. إذا المحرك الرئيس هو كيف يرضى الله، وما الذي يرضي الله سبحانه وجل في علاه. النوع الثاني الفناء عن شهود السور، الفناء عن شهود السور. ويحصل الكثير من يعني السالكين يحصل له ذلك من فرط انجذاب القلب الى الذكر، وهذا يكون تفضل سيدنا. اوقفتني وسالت تعليلا على مساله عظيمه، واني عليل لكني لا اسكت عن البيان. كيف ذلك؟ لا يمكن للانسان أن يصل إلى هذا إلا بأمور. الأمر الأول توحيد الهدف، كلما كان مشتتاً كلما كان مشتتاً مع ربي. توحيد الهدف، ما عنده أي شيء يفكر فيه قط إلى أن يصل، إلا أن يصل إلى الله جل وعلا. أول شيء توحيد الهدف، فإذا وحد الهدف علم أنه لا سير له إلا إلى الهدف، لا نوم له إلا في طريق الهدف، لا عطاء له، لا منع له، ما يعيش إلا لها. توحيد الهدف أصل توحيد الطريق. توحيد الهدف أول شيء. الأمر الثاني وهذا من الأهمية بمكان، أن يلزم نفسه ذكر الله، لأنه الإنسان لابد له من غذاء عندما يريد التعالي أو التسامي، فسموه يتقوى بمطعمه، وأعظم مطعم لقلبه هو ذكر الله جل وعلا. فتوحيد الهدف مع لزوم الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وهذه مهمة جدا. لكن أيضا يحسب الإنسان عندما أقول لزوم الذكر أن يكون الذكر الذي يكون باللسان، لا، الذكر يكون باللسان وبالقلب بالجنان وبالأركان. فلزوم الذكر مع توحيد الهدف بأنه كما قلنا ذكر في صلوات في قيام، يعني لا يخلو يومه من اجتهاد في العبادة. يعني ما أستطيع أقول صلي 100 ركعة في كل يوم وليلة، لكن لو استطعت لازم تفعل ذلك النوافل، وبقول والله أحد ستجد الأمر أيسر ما يكون. يعني في عبادات معينه سنتكلم عنها او ما اتكلم عنها احسن، لكن انا ابين اشاره فقط. فذكره بالاركان، وذكره بالاركان ان تكون له عباده بينه وبين ربي، يعلم الله انه لو ذهبت السالفه ما تركها، واذا نسيها يقضيها ويعيدها ويعيدها مره بعد المره، مره بعد المره. فاذا ذكر بالاركان، وتكون في الصوم وفي الصلاه في غير ذلك من العبادات، في السعي لقضاء حاجات الناس. ذكر باللسان، وذكر باللسان هذا من اهميه المكان، يعني طول اليوم الذي يعيش فيه ربي جل وعلا في كل خلوه لابد ان يذكر ربه جل وعلا، لا سيما في امور ثلاثه: الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، وايضا لا حول ولا قوه الا بالله. لا يخلو لسانه من هذه الاذكار. ثم اعظمه ذكر الرب، ذكر الرب بالقلب، ذكر الرب بالقلب، وهو التدبر في قدرة الله، التدبر في الإحسان، التدبر في العطاء، التدبر في تدبير الكون. لو القلب امتلأ بذلك انتهى، سيعيش لله وبالله، ولا شيء يحركه إلا الله، ولا شيء يحركه بحال الأحوال إلا الله جل في علاه. هذه بس الإشارة إلى هذا الباب، ملازمة الذكر مع توحيد الهدف طبعا. والأمر الثالث وهو أمر الدعاء، شكرا
استشعار النعم.
هذه معنى نسمة تدبر القلب هو الآن، يعني هو العبد الذي يحبه ربه يفتح له باب استشعار الإحسان ليشكر. بس يمتلئ القلب، يقول شوف انظر الله ماذا أعطاك وكيف أعطاك، فهنا ويكون شكارا، يكون ذكارا شكارا، وهذه ايضا تجعله ملازما. ممكن بس الاسئله تكون مع، لانه الشيخ اوقفني لانه سال في الامر، فارجو ان يكون الكلام بعد الدرس. بلى محمد اقرابه، بلى هو مصطلح نعم، لكننا نفسره التفسير الايش الصحيح، ونحن لسنا ممن يرد الحق قال صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب. نعم كما قال أبو عمر في هذا الباب، وسنبين الفناء الثالث وهو الفناء الثالث الذي فيه ما فيه، فتفرغ القلب من كل شيء سوى الله جل وعلا، تفرغ القلب من كل شيء سوى الله. وهذا يتأتى إذا انشغل المرء بشيء قوي فترى جمعية القلب إليه، لا يذكر إلا هو، لا يتكلم إلا به، لا يتدبر إلا له. وهذا أيضا ضرب له مثل ابن تيمية في الكتاب حين قال الله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي، فارغا من أي شيء سوى ذكر موسى، ما في عندها إلا ذلك. فأنت الآن عندما تعلم أنك تمثل بين يديه، أنك مسؤول، أن الله يراقبه، أن الله يعلم ما أنت فيه، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، ونعوذ بالله أن يكون الأمر جرأة عليه بالمعاصي التي نقع فيها، لكنه أرحم الراحمين. أن تعلم بأن الله أعطاك ومنعك ورزقك واستعملك وعلمك وجعلك من المدخنين. فبهذا إذا أنت يعني عشت أو قل تدبرت في كل هذا الأمر، تعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيعلم أنه كلية وجمعية حاله لله وفي الله وفي الله، فلا شيء له ولا شيء أيضا يسعى إليه إلا مرضاة الله جل وعلا. ستراه يجامع لله وفي بضع أحدكم صدقة، ستراه يحب لله، ستراه يبغض لله، ستراه يعطي لله يمنع لله. هكذا يكون المرء في هذا الباب بجمعية القلب لمن؟ لله، بجمعية القلب لله جل في علاه. لذلك هذا الفن هو أن القلب يفرغ من كل شيء إلا بالله جل في علاه. ولذلك يعني وصف ابن تيمية ضرب مثلا ببعض الصوفية يعني في مسألة عندما قال وإذا قوي هذا ضعف ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه فقط، فقد يظن أنه محبوب. كما يذكر أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي، طب أنا وقعت في اليم ما أوقعك خلفي، قال غبت بك عني فظننت أنك أني. كلام عجيب، غبت بك عني فظننت أنك أني. هذا الكلام يعني وإن كان له محمل حسن، والمحمل طبعا هم يقولون فيه بالاتحاد والحلول، لكن نحن نقول المحمل الحسن في هذا الباب عندما قال غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني ذهل العقل واستفرغ القلب من أي شيء سوى الله جل وعلا، فما عاش إلا وقلبه ما فيه إلا الله. ولذلك قال غبت بك عني فظننت أنك أني، وليس الأمر كما قلنا على محمل الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود، لا، المحمل هنا أن القلب استفرغ الوسع وبذل الجهد وتفرغ عن كل شيء سوى الله جل في علاه، فوجد المرء نفسه لا يسعى إلا لله، لا يقف إلا لله، لا يعيش إلا لربه. ولذلك تعاقد رجل مع ربي وقال والله لا أعيش إلا لك ولا أستطيع العيش إلا لك. وهنا أقول تكملة المسألة، لا أعيش إلا لك ولا أستطيع العيش إلا لك ولا أستطيع العيش إلا بك ولا حياة بدونك بحال من الأحوال. هنا لو عاش المرء حقا يتدبر أنه لله وبالله وفي الله، والله لا تطرف العين إلا وقلبه مستحضر أنها ما طرفت إلا لرضا الله جل وعلا، ولا تنفس الهواء الطلق ليحيى إلا يحيى لذكر الله جل في علاه. وهنا يصل المرء فيه إلى تمام الإخلاص، ويكون جمعية القلب قد اتجه للرب، وهذا أرضى ما يكون رضا لله جل في علاه. لما أخذ الولد حظا من قلب إبراهيم، هنا جاء الله جل في علاه فقال فأوحى إليهم أن يذبح ولده، قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فهذا النوع الثاني، وهذا حال كثير من الصوفية، يعني يعيشون بهذا المثل وهو غبت بك عني فظننت أنك أني، وهذا مذموم وليس ممدوح، والممدوح فيه في هذا الباب هو أن يشغل قلبه بالله جل في علاه، وألا يشغل ذهنه إلا بربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف النوع الثالث وهو الفناء، الفناء الثالث أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وهذا هو الاتحاد والحلول، وهذا الذي قال فيه يعني قائلهم وكل كلام في الكون كلام سواء أين نصره أو نظامه. هو قال لا تشعر لا أدري ما فرق بين رب والعبد، وقال الآخر سبحاني سبحاني. قال قائدهم ما في الجبة إلا الله. فحقيقة الأمر الفناء هذا حال الصوفية وهو مذموم، وهذا حال أهل الضلال وأهل الاتحاد والحلول. فإذا نستخلص من ذلك أن أعظم حال في هذا الباب هو حال من فرغ قلبه فيما سوى الله جل وعلا، وهو حال من عاش راضيا بربه قدرا وشرعا، فهو لا يريد إلا ما يريد الله جل وعلا، سواء كان شرعا فيأتمر بالأمر وينزجر بالنهي، وسواء كان قدرا فيرضى عن الله وعن قدره. ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربه ورسال دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لو في أسئلة تفضلوا، أنا أريد الإبانة الآن، أرسلوا لي بأحاديث الإبانة لكن على التليجرام لو سمحت. متهيألي البث جيد وممكن يكون عندكم، من طالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التنبيه على الطلبة إلا ألا يترسلن مع البنات ويزعجهن ويسبب لهن الإحراج مع عليهن، لكن أخص أحد الطلبة بالذات
لأنه يثير فضلكم جدا. وأنا حدث مع كذا أخت من الأخوات ليست واحدة فقط من اشتكت، سبحان الله. إذن هو رجل خسيس النفس أو خسيس الفعل، خبيث النفس، وكيف يكون أحد الطلبة؟ هو ليس طالب، أكيد أكيد هذا خبيث النفس خسيس الفعل، رجل له ما له من الأحقاد وله ما له من الخسة، فيدور على الفضليات. لكن طبعا الأخت الفاضلة لابد تكشف له زيفه وخبثه وتعلمه الأدب. الآن احنا سنتكلم الإخوة، ما أحد يبعث للأخوات بأي 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 رسالة. فإن كان هذا الخبيث خسيس النفس، لابد أن يعني يقف أمامه يعني من تكون صاحبة الخلق الراقي وأيضا قوية الشخصية، فتعلمه الأدب وتعطي لأمه درسا التي لم تعرف كيف تربيه، فيتربى على يدها ويرجع إلى أبيه باكيا أنه أخفق في تربيته، وأمه نفس الأمر تكون قد حادت عن الجدة ويتربي مثل هذا الخسيس الخبيث. يعني رأيت خبث نفسه وخسة فعل خساسة يعني. وطبعا بيبقى المرء هذا الخبيث الخسيس ملأته الحقد والحسد، وطبعا أيضا موجه، يعني هو أصلا بيبقى موجه. لكن سبحان الله يعني مثل ذلك الله جل في عرب. نعم فعلت إحداهن شيخنا ذلك، شو علمته؟ علمت أمه كيف تأذى هو. وبيأتي إلى مثل هذه امرأة راقية يعني، لا وبعدين بيزم في من فان كيف. لا أنا أريد الإبانة على التليجرام هنا، مش هعرف أطلعه ولا عرف أقرأ منه. فشوف الأخت، والأخت هنا فاضلة جدا التي كتبت هذا الكلام، يعني أخت فاضلة أكيد لها ما لها من الفهم ودقيق الفهم. وهذا الخبيث خسيس النفس، شوف الله جل وعلا جعله أهو أعلن خسته وخبث نفسه، والله جل وعلا جعله خسيسا عند الناس خبيثا. فسبحان ربي العظيم. معك الإبانة؟ رضي الله عنك. طب خلاص ما أريد عند الشيخ الإبانة، خلاص رضي الله عنك. فهنا سبحان الله، جزاكم الله خيرا أنك كتبت هذا الكلام، وأسأل الله جل وعلا يعني أن يهدينا وأهديه وأغفرنا وله. لكن حقيقة في هذا الباب تكون الخسة بهذه الطريقة وخبث النفس بهذه الطريقة، وبعدين هذا الخبيث الخسيس دخل بأسماء نساء وأسماء رجال. نعم خبيث أمه لم تربيه، أمه فعلت به ذلك، فهو عار على أمه وأبيه. وبعدين إيش بيفعل؟ ليه ما يفعل ذلك؟ هو أراد دين الحق. فهذه مسألة عظيمة. فالحمد لله أن الله تعالى رزقه بامرأة قوية الشخصية، لبيبة عفيفة، تعلم أن الخبيث لا مجال له ولا مكان له. فعلمته الأدب، وعلمت أمه كيف تربي الخبيث الخسيس. جزاك الله خير. توجد بشرة، طب نخليها بعد الإبانة عشان أكون ارتحت أصلا. يعني في أسئلة تحصل لنا.
بارك الله فيكم دكتور. أم تسأل ابني يعيش مع امرأة غير مسلمة في الحرام والعياذ بالله، وإذا أنجب من هذا الحكم هل علينا ذنب أنا وأبوه؟
يعني ابنها يعيش مع امرأة في الحرام؟ طبعا الأب لو لم ينكر يأسف، والأم إن لم تنكر تأسف.
يطردوني البيت شيء؟
وهو ده في البيت؟
لا هو عايش معاه.
لا بيجيب البنت في البيت؟
لا.
لا لأنهم لو طردوه مفسد أعظم، الحبل هيكون على الغارب. ده هو في هذا مع إنكارهم هيقل الأمر عنده، مجال مفتوح. لكن إذا خرج خلاص انتهى، ما فيش أي رقيب عليه، ما فيش أي إنكار عليه، هيفعل كل ما يريد. رضي الله عن أهل المغاربة بأسرهم.
يقولون كيف أعود الثلث الأخير من الليل؟ هل أعود كم يكون ساعة من المغرب؟
عايز يعرف الوقت. بيعمل إيه؟ بيجي أو غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، مش الكاذب. الفجر الصادق بعد نص ساعة من الفجر. ويقسمه على اثنين، هذا النص ساعة كده يقسم على الثلث، يكون هذا هو ثلث الليل الأخير.
لفض فوق يا ايتها المتفائلة، الله يجعلها في ميزان حسناتك ويلهمنا وياك الإخلاص، ويجعل راتك دائما خفاقة عالية، وحقا تتفائلين بالله جل في علاه ما دمت تذبين عن حراض الأخيار. جزاك الله خير.
شيخنا كيف أثبت وأثبت كان معي جاءني ثلاث فتيات يريدون حفظ القرآن، ولكن مع الحديث معهم عرفت أنهم للأسف لا يصلون، كيف أجذبهم؟
أولا وجب عليك أن تجعلي هؤلاء يحبونك، وجب عليك أن تجعلي هؤلاء يحبونك، هذا أول شيء. إذا أحبوك هيستمعوا لك. وأيضا خلي النصيحة بلسان الحالي قبل لسان المقال. يرونك تقولين أستأذنكم من الصلاة، أغرش أسيب الصلاة، أستأذن حضراتكم، تمشي وما تتكلمش، لا تنطق. فهي يرون أدب منها، أدبها، ويرون إشارتها إلى الصلاة، والصلاة أهم شيء. تكلم بس عن الصلاة، فضل الصلاة، تقولون تعالوا صلوا، لا لا تقول ذلك، تقول الصلاة والصلاة فيها فائدة، وتأتي الأحاديث بعد كده تقولهم أستأذنكم الآن وجبت الصلاة، وتمشي وتصلي. هم يفكروا سبحان الله البنت بينت لنا الفضل والصلاة، وبشوف حتى لم تفعل معنا شيء، ولا تقول تعالوا وإلا فأنا. فدي اسمها صنعة الجذب، صنعة الجذب. فيكون لسان الحال أولا أسبق للأذان والقلوب من الأذان. فلما يكون استقر في القلب هذا الباب، الأذان بعد ذلك تؤثر في القلوب في هذا الباب. لو قلت لها بعد كده بعد ثلاث مرات تقول لها ما تيجي تصلي معايا، هتسعب، مش لن تمكن. وهذا مجرد، هذا مجرد يعني يقف الانسان يقعد يضحك معه وهو عارف انه ما بيصليش، وهيتجنن عشان يجي معاه يصلي، فيتعب يمزح معه ويضحك معه ويكلمه في هذا الباب، يشكره الخلق وفي هذا الباب، ويقول له بعد اذنك تروح تصلي. بعد المره الثالثه قال له انت بدل ما تروح تصلي مش تقول لي تعالى صلي معايا، هو اللي يقلده، قال له يعني مش الافضل تقول لي تعالى صلي معايا؟ فقال له انا عارف ان انت هتروح تصلي من غير ما حد يقول لك تعالى صلي، ويذهب يصلي بعدين. فالمساله ان شاء الله يكون فيها خير في هذا الباب. لكن قراءه القران ما تكسرش عليها، لازم تقراي ثلاث ايات بس امامهم ومعها التفسير مع قصه، تكون قصه فيها شيء من رقه القلب، هذا ايضا سؤال فيهم جدا.
الفرق بين المشيئه والاراده وما معنى مشيئه العبد تابع لمشيئه الله؟
حاضر. الفرق بين المشيئه والاراده سؤال مهم. اولا المشيئه يعني على 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 المشيئه الكونيه، المشيئه لا تتاتى الا بالمشيئه الكونيه، اللي هي لها ضابطان. الضابط الاول انها تعم ما يحب وما لا يحب، كل شيء. والضابط الثاني انها تقع لا محال، لا ترد، لان الله قال انما قولنا لشيء اذا قلنا نقول له كن فيكون، ولذلك قال وما تشاؤون الا ان يشاء الله. طيب اما مساله الاراده، فالاراده قد تكون اراده شرعيه، وهي ما لها ضابطان، تكون فيما يحب الله فقط، كالدعاء للايمان، كالامر بالصلاه، كالامر ببر الوالدين، وقد تقع وقد لا تقع، ده الضابط الثاني. والفرق اذا قلنا الاراده اراده كونيه يقصد بها المشيئه، واراده شرعيه يقصد بها المحبه، يقصد بها المحبه. اما القول بان مشيئه الله تحت مشيئه العبد تحت مشيئه الله، نعم، لان الله قال وما تشاؤون الا ان شاء الله، وقال الله تعالى ولا تقولون شيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله. فالمعنى ان العبد مشيئه لكنها ليست مستقله، ليست مستقله، هي مشيئه تابعه لمشيئه الرب جل في علاه.
ممكن الله يشرح حضرتك في باب القدر في اصول السنه؟
احسنت، رضي الله عنك. نعم، اصول السنه باب القدر. ها نعم، باب القدر في اصول السنه. فضيلة الشيخ يقول لو تسمعوه هيكون فيه الإفادة بإذن الله على تقرير هذه المسألة.
شيخنا المبارك كيف يدرب طالب العلم نفسه عمليا على عدم حب الرياس على الأقران؟
والله هذه متعبة جدا، هذا السؤال صعب جدا. النفس تطلب الرياسة، والنفس تهوى القيادة، وترويض النفس على ذلك هو الزهد فيه. لن يترك الرئاسة إلا أن يزهد فيه، فلا بد أن يدرب نفسه على الزهد فيه. كلما جاءت نفسه لها يتراجع، حتى لو هو في المقدمة يتراجع ويأتي بغيره يتقدم عليه، وحتى لو الناس تقدمه يوم جاي هو متراجع. كإمام هو عارف أنه لو دخل يعني والناس صفت صفوف، هو الذي يدخل، ولا أحد يستطيع يدخل أمامه، لأنهم عارفين أنه هو الأعلى مثلا أو هو الأمكن فيجاي تركها كلها ويدخل الآخرين. وكل ما دعته نفسه إلى أن يصلي يترك الصلاة ويرجع إلى الخلف يجعل أحد يتقدم. كل ما يجد أنه لو جلس على الكرسي شعر بالقيادة والسيادة ينزل يتركه ويأتي بمكان أحد. فهنا يدرب قلبه على الزهد فيها، فبعد ذلك يتلاشى طلبه. فإذا تلاشى طلبها الله سيأخذه ويضعه في مقدمة الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نعطي هذا العمل إيش أحدا طلبه قط. ولذلك قالوا المنافق يؤتى بنقيض قصده. فعلى المرء أن يزهد قلبه فيها، فإذا زهد قلبه فيها لن يطلبها وستكون له.
هذا مجرد حضرتك شيخ.
لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لكنه كما الله يرضى عنك الله يرضى عنك. فهنا سيكون الأمر لله جل في علاه، والله سيضعه، الله هو الذي سيقدمه. فإن ترك الله يقدمه قد تقدم على جميع البشر. والله نسأل الله
العافية. شيخ ماذا تقول في البيت الذي يقول وليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى
وليت الذي إذا صح إذا صح الود صح كده منك
الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قرب.
قال وإذا منك لد فالكل هين وما فوق التراب إلا طيب. هو أرى أن محمله الحسن موجود طبعا، هو كل الأمر على أساس تفريغ القلب للرب. هم قالوا نسبوا هذه الأبيات لرب العدوي، فهي أصلا محمله الحسن موجود اللي هو الذي تكلمنا عليه بالفناء الأول بالفناء الأول اللي هو تفريغ القلب من غير الرب، القلب كله لله فقط. فهذا هو. ولذلك قال وش اللي فيها؟ من الناس؟ وما الناس؟ ما يبقى خلاص الذي بيني وبين العامين حتى لو خراب المهم يكون بيني وبينك ايش؟ عامل. وحقيقة الأمر لو نظرنا في هذا الباب سنجد أمر آخر، وهو أنه لو كان بيني وبين الله عامرا لا يمكن أن يكون هناك خراب بالملعب. لا يمكن، الكلام لا يمكن بحامل الحوال. لكن نحن نقول نحمله على المعنى الحسن. المعنى الحسن هو استحساس استنهاض الهمه واستحساس الامر الى 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 تفريغ القلب من غير الرب. القلب لا ينشغل الا بالله. هل نبدا في الابانه؟ طب ما ادري في بشرة الأخت بسمة قالت ولا المشرفون؟
نعم
بشرة. طب أريد البشرة الله يحفظها.
حتى تأتي البشرة شيخان هل يجوز تشريك النية في قيام الليل؟
كيف؟
تشريك النية.
لا كيف يشارك النية؟ يعني إيش؟ يعني هو في قيام الليل كيف يشارك النية؟ هل يجعلها سنة العشاء مع قيام الليل مثلا يقصد ذلك ولا إيش؟ نقولنا كل عبادة مدخلة بذاتها مطلوبة لذاتها لا تشريك فيه، لا تشريك فيه
على خلاف الحنابلة.
والعبادة المستقلة المطلوبة لذاتها لا تقبل التشريك. لا ما في خروج، في سكوت وإن شاء الله يتعدل عندكم النت. تعالى هاتوا البشرة. احنا بهذه نقل كلام لشيخنا فضيلة الشيخ حسين الحويني طلع ما نزلش مش عارف ايه. والبشرى اتت هنا مش عارف. انا اسف. رضي الله عنك سيدنا. رضي الله عنك. الاخت مسلمة اخت حريصة جدا ومؤدبة جدا، هي مهندسة على ما اعتقد. ما بها؟ يا رب احفظها يا رب، اللهم احفظها يا رب، اللهم احفظها يا رب، رب يعجل بشفائها، اللهم امين يا رب امين. الله يحفظ هذه الاخت الفاضله الكريمه المؤدبه المهذبه.
شفنا بيقولوا ما دخل امه.
لا دخل امه انها لم تستطع ان تجعله يعني رفيع النفس مش خسيس النفس. ارضعته خسه فصار خسيسا. ما شان امه؟ يعني ما شأن العاقلة؟ لما يدفعون الدية عن القاتل الخطأ؟ تعالي بقى أجيبي أيتها الكيمياء المعملية. ما شأن العاقلة تدفع عن هم ما قتلوا ولا نظروا حتى للقاتل؟ لما بقى دفعوا لان في نوع تفريط ما خدوش على ايده حتى لا يفرط. فهي شان امه ان هي ارضعته خسه وخبز خسيس وبيلف على كل واحده يريد مقربه عندها في هذا البلد. خبيث النفس خسيس. لو رجل شهم له مروءه او ديانه حتى يا اخي افعل لله جل وعلا. ولو كنت اصلا تريد الله تعالى تكلم لله جل وعلا واجعل الشرع هو حاكمك بذلك. لكن الخسيس خسيس، الخسيس خسيس، وخبيث النفس هو عار على اهلي لانه دل على ان في البيت خسه. هذه المشكله الكبيره. نعم.
بحكم مس المصحف للمحدث حدث الازهر
لا يجوز. الحديث كما قال ابن عبد البر اغنت شهرته عن البحث في اسناده. قال لا يمس القران الا طاهر. اخوتي الكرام لا يمسون المطهرون على مخلوق. اللوح المحفوظ مخلوق، مخلوق. وقال لا يمسون المطهرون من باب اولى. كلام الله جل وعلا لا يمس الا.
سؤال مهم جدا يا شيخ، كيف العلاج من خوف المرء؟ كلما اقترب الى الله زاد البلاء، فتراجع فخف البلاء.
اعوذ بالله، الشيطان يلبس عليه يا اخي، الشيطان يوسوس له ويلبس عليه، ولعل البلاء ده من الشيطان. يعني من يقترب من الله شيطان يشتد عليه، اما اعوانه اما يخوفه فيشتد عليه، فيحسب الرجل يعني ان هذا يشتد البلاء عشان هو بيصلي او هو بيقترب من الله فيبتعد. اعوذ بالله، اعوذ بالله، لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك. كن 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 كن, كن لبيبا كلما اقتربت كلما اعتليت وكلما ارتقيت. اي نعم، انا شرحت المنظومه الحقيقيه وموجوده بفضل الله.
شيخنا يقول لك، هل تعتبر الذي يتابع دروسك عن بعد تلميذا وهل تجيزه في الكتب
السنة؟ اجيزه في كل الكتب التسعه، بل في كل الكتب التي شرحتها والتي اخذت فيها الاجازات اعطيه اياها باذن الله. بالنسبه لما يصدر صحيح الالباني ما يصح، ما يصح ان يخذ ذلك، هذا لا يصح.
ونقف ولا نبين لما لا يصح؟
هو عامه يعني خلينا افضل نقف ونقول هذا لا يصح الا اذا اراد التفصيل وحضرتك امرت بالتفصيل. خلاص خلاص يبقى دعها بس ليس الان. خلاص ربنا يبارك فيك. حقا سافعل ذلك بذكاء حضرتك. هحاول اعرف اديني سؤال وهحاول افصل عشان ما نريد اصحاب الصحف والمجلات يقول لك شوف. ايوه بالظبط، لازم اجلسي لا تخرجي، ما في خروج، والله سيصلح لك النت. تفضل.
سبحان الله عز وجل يغير القدر المكتوب في اللوح.
اللوح المحفوظ ده لا تغيير فيه بحال من الاحوال. اللوح المحفوظ لا تغيير فيه بحال من الاحوال، لكن الذي يغير يغير في صحف الملائكه فقط. ولذلك عمر كان يبكي وهو يطوف يقول اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. يمحو الله ما يشاء يعني ايه في صحف الملائكه، ويثبت فين بقى؟ في اللوح المحفوظ. هذا هو. فاذا اذا اذا اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. خلاص الشيخ بيقول القدر اصول السنه مهم جدا بالنسبه لك. انا عندي ما فيش ولا تعليق بيزول بيطلع ما بينزلش تاني
ان شاء الله بالبخت.
حفظهم ربي وعلمهم، يا رب اجعله خلاص وجه الله الكريم. فما كان الله دام اتصل وما كان الله انقطع انفصل. سيدي ابدا الدرس. ماشي الى الابانه. ما زال المصنف يقول التحذير من صحبه قوم يمردون